أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصلنا إلى أن الاجتهاد كان له معنى قديم ومعنى جديد، وطرح السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بعض العبارات من علمائنا السابقين، أنهم ضد هذه الكلمة وضد هذا المعنى الأول. فنقل عبارة السيد المرتضى في كتابه الذريعة في أصول الشريعة، كتاب من مجلدين في أصول الفقه، كذلك قال في كتاب الانتصار، كتاب فقهي، ثم يقول السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه: واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا. فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة، عدة الأصول، قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. إذن هنا أتى القياس والاجتهاد، أنهما مترادفين. قلنا هذه الواو واو ليست عاطفة وإنما واو تفسيري، وإن كان من ناحية الإعراب نقول عطف، ولكن عطف تفسيري، لأنه يشترط في واو العطف أن يكون المعطوف والمعطوف عليه متغايرين. فإذا كانا بنفس المعنى يعني مترادفين فيقال للواو عطف تفسيري. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن إدريس الحلي في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا، يعني عند الشيعة، مو عنده هو بالخصوص، عندنا يعني عند الشيعة. فإذن أيضاً هنا نجد بأنه من المترادفات قياس واستحسان واجتهاد، مو بالمعنى الثاني هذا لحد الآن، بالمعنى الأول. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والاشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه.
يعني حتى ذلك التاريخ ما كان عندهم اجتهاد، ولا كان عندهم
باستنباط؟ كان بس بعنوان آخر، استنباط ممكن يسمونه شيء آخر. كانوا نفس العلماء كان عندهم عملية الاستنباط، بس ما كانوا يستعملون كلمة الاجتهاد، كانوا يقولون استنباط الأحكام الشرعية. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب معارج الأصول للمحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه المتوفى سنة 676 هجرية، والمحقق الحلي هو خال العلامة الحلي. إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية. فصار معنى جديد الآن، مو نفس المعنى السابق في مترادف مع القياس والاستحسان، الآن أعطاه معنى جديدا، يعني تغير معنى الكلمة إلى معنى ثاني. فالكلمات ممكن أن تتغير معانيها من زمان لآخر، حتى في الزمن الواحد قد يكون الرطل مثلا في الروايات عندنا رطل مكي ورطل عراقي أو رطل مدني مثلا، يختلف أيضا نفس الكلمة ولكن المقياس يكون مختلف أيضا في نفس الزمن. فإذا لابد أنه حينما نريد أن ننقد أي كلمة من الكلمات لابد أن نعرف المعنى الموجود عند هذا المصنف، عند المؤلف، حتى ننقده على أساس نفس المعنى. فيقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، يعني جعل الاجتهاد مرادفا للاستنباط، وبهذا الاعتبار يكون استخراج أو استنباط الأحكام من أدلة الشرع اجتهادا، وهذا معنى جديد وليس هو المعنى القديم، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد، ولكنه ليس دليلا مقبولا عند علمائنا. القياس أيضا هو يستعمل كدليل من أدلة الاستنباط، ولكن احنا نرفضه، المذاهب الثانية تقبل القياس. إذا القياس يبحث، يعني في الكتب الأصولية يبحثون بحث عن القياس أنه حجة وليس بحجة، في كتب الأصول حينما يتناولون الموضوعات المختلفة مو بالضرورة كل ما هو مكتوب يكون حجة، قد يذكرون القياس يناقشونه، الاستحسان يناقشونه، مو معناه أنهم يقبلون القياس حتى يأتوا بالأدلة التي تدل على رفض القياس، على رفض الاستحسان، على رفض المصالح المرسلة. فإذا القياس من أدلة الاجتهاد ولكنه مرفوض عندنا عند الشيعة.
بس لا مانع من يكون أحد يعني الفروع مكتوبة،
يعني قسم من أقسام الاجتهاد. إن القياس قبل كانوا يستعملون القياس مرادف للاجتهاد، هلا جعلنا الاجتهاد عنوان عام، وهو استنباط الأحكام الشرعية، كيفية الاستنباط، هل القياس يدخل في أدلة الاستنباط؟ والنعم، ولكن احنا ما نعتمد عليه، الجماعة يعتمدون على القياس، فهو مرفوض عندنا لا يعتمد عليه عند علمائنا، لأن الأئمة عليهم السلام خلينا نقول بأن عند مذهب أهل البيت عليهم السلام غير مقبول، لكن يناقش أنه حجة أو ليس بحجة. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون الإمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، كأنه إشكال، يعني أنت ترفضون الاجتهاد فهل الإمامية يكونون من أهل الاجتهاد؟ نقول نعم بالمعنى الثاني مو بالمعنى الأول. فيقول: قلنا الأمر كذلك، يعني من أهل الاجتهاد ولكن بالمعنى الثاني، وهو المرادف للاستنباط واستخراج الأحكام الشرعية، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. يقول أنت استبعد القياس من الأدلة فنكون من المجتهدين، يعني القياس ليس من أدلة الاستنباط فنكون من أهل الاجتهاد.
ولا شيء ولا نسبي ولا شيء جزئي.
إنه
أقسام
هو قلنا بأنه من أدلة الاستنباط سنفرض، فهو يقول بأن أنت تستبعد القياس يعني الدليل لا نعتمد عليه وبقية الأدلة نعتمد عليها فنكون من أهل الاجتهاد، يعني عدم الاعتماد على القياس. نعم.
الشيخ بالنسبة حق الموارد المستحدثة والمسائل المستحدثة.
نعم.
لا،
القياس ما يعتمد على القياس، احنا رجوعنا كله للآيات والروايات، يعني حتى في الروايات متعطينا قواعد عامة، من خلال القواعد العامة المسائل المستحدثة أيضا يرجعون للقواعد العامة، وإذا ما أخذ دليل لا قرآني لا روائي يرجعون للأصول العملية بين البراءة والاحتياط والتخيير والاستصحاب، يطبقون الأصول العملية، فالأصول العملية عليها أدلة شرعية، فإذن أيضا كأننا رجعنا إلى القرآن وإلى الروايات. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الإمامية مثقلة بتبعث المصطلح الأول، ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي. هذا قد يكون عند بعض البحوث عند المخالفين، وما يضر أنه نأخذ هذه البحوث نأتي بها إلى مذهب الإمامية مذهب أهل البيت عليهم السلام ونكيف هذا مع حسب الأدلة الموجودة عندنا. مثل الآن الفلسفة، مثلا الفلسفة أتى الأصل منها من الإغريق، الفلاسفة الإسلاميين أخذوا الفلسفة لكن طوروها بما يتناسب مع الدين، لذلك النظريات الموجودة في الفلسفة قد مثلا 50 نظرية جديدة إسلامية موجودة في الفلسفة كما يقول أساتذة الفن أساتذة الفلسفة، 50 نظرية جديدة قائمة على القرآن والروايات. فنعم وإن كان الأصل من هنا، لكن هذا ما يعني أن نطور ونستفيد من هذا العلم ونكيف على حسب مذهب أهل البيت عليهم السلام بالأدلة الشرعية، كما أنه الآن نستفيد من هذه الوسائل الحديثة في خدمة الدين ونرفض المخترعات. لا، بعض المخترعات نستطيع أن نستفيد منها في الدين مساهمة في خدمة الدين، نأخذ هذه المخترعات ما في ضرر لكن كيفها ونجيرها لصالح الدين. كذلك بعض العلوم قد تكون أصلها، مثل نفرض أن أصول الفقه يقال بأنه أنتم اعتمدتوا على السنة أهل السنة في أصول الفقه، وليكن كذلك، شنو يضر أنه هذه العلوم نأخذها ونطورها بما يتكيف مع مذهب أهل البيت عليهم السلام. هذا مو عيب أن الإنسان يأخذ من الآخرين، أطلبوا العلم ولو في الصين، الصين ما كله لا من أهل الكتاب، ممكن أن نأخذ بعض العلوم منهم، ما يضر هذا في الدين أنه نستفاد من العلوم الأخرى الموجودة في حتى غير الدين الإسلامي ونكيف هذا بما يتناسب مع الدين. إذ بينما كان الاجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه ودليلا يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، يعني في عرض الآية والرواية مع الآية والرواية، فيقال أنه آية ورواية واجتهاد وقياس، أصبح في المصطلح الجديد يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. فإذا ما صار في عرض الآية والرواية هو نفس عملية الاستنباط أطلقنا عليها الاجتهاد، استنباط الأحكام سميناه بالاجتهاد، فإذا هو ليس بدليل وإنما هو استنباط، الاستنباط من الدليل، فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط كما يقول به علماء أهل السنة، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادره التي يمارسها الفقيه من مصادر الأحكام. هذا يعني استنباط الحكم من الكتاب والسنة، وليس هو دليلا في مقابل الكتاب والسنة. ليس مصدرا من مصادر الاستنباط، بل المعنى الجديد هو نفس عملية الاستنباط.
بعد ما نحصل عليه يصير مصدر،
ما يصير مصدر، هو نفس عملية الاستنباط. شلون تستخرج الحكم الشرعي الآن؟ لما مثلا نأتي المسألة الشرعية أنه يجب تقليد مثلا الأعلم، يجب الصلاة، تجب الصلاة، يجب الصيام، النتيجة النهائية ناتجة من عملية الاستنباط، ما يعتبر مصدر من مصادر الاستنباط. نفس الكيفية، نفس عملية التفكير في استخراج الحكم الشرعي، هذا نسميه اجتهاد، اللي هو مشتق من الجهد، يعني تبذل جهد، جهد فكري في استخراج الحكم. نفس عملية الجهد الفكري نسميه اجتهاد. صار يختلف عن المعنى القديم اللي هو القياس، اللي هو الاستحسان، فصار القياس يعني يساوي الاجتهاد، فالقياس يصير في مقابل القرآن والرواية، في مقابل الكتاب والسنة. نقول لا، عملية الاستنباط من الكتاب والسنة، فما يصير مصدر من مصادر الاستنباط، وإنما هو عملية التفكير الاستنباطي. كيفية التفكير الاستنباطي نسميه اجتهاد، لأنه فيه جهد، فمشتق من الجهد سميناه اجتهاد. واضح الفرق ولا عيد؟
يعني بين المصدر وبين الاستنباط.
شوف
قد ما استنبط
المعنى القديم،
يعني العروض الوثقى شلون يعرضون عليها كأنها مصادر قاعد يعرضون عليها.
شوف مرة المصدر يعني مصدر الاستنباط، مرة تأخذ بالمعنى اللغوي مصدر يعني كتابة أنا أرجع لأسميه مصدر، ومرة إحنا الآن معنى اصطلاحي أنه مصدر الاستنباط يعني الكتاب والسنة. يعني من أين تستخرج الأحكام الشرعية؟ من أي مصدر تستخرج الأحكام الشرعية؟ على المعنى القديم كتاب وسنة وقياس. قياس يعني الفكر، التفكير الشخصي، الرأي الشخصي. فعندي كتاب وسنة أقول بأنه ما وجدت رواية ولا آية، وأنا أروح لذهني أشوف والله أنه هذه المسألة خوش مسألة، لو قلنا هنا بالحرمة لكان مناسب مع ذهني. الثاني يقول لا، أنه وجوب يتناسب مع التفكير الشخصي، فيكون التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الاستنباط. لكن المعنى الجديد يقول بأن نفس عملية الاستنباط أسميه اجتهاد، والاجتهاد من أين يتم؟ من المصادر اللي هو الكتاب والسنة. واضح؟ والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول للاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص، فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. هذا تفكير الخاص عطف تفسيري على اجتهادي، يعني معنى الاجتهاد التفكير الخاص. نعم، هذا المعنى الأول. وأما المصطلح الجديد يعني المعنى الثاني، فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة من الكتاب والسنة. فإن الاجتهاد مو رأيي يعني شخصي، استنباطي من الأدلة. كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. فإذا الفقيه يقول تزيت استفتاء ويصلك الجواب، طبعا الإنسان العادي ما يقدر يعرف أنه شنو الدليل، لكن في الطالب علم يطلب من الفقيه أنه شنو الدليل اللي استنت عليه، يقدر يكتب له بأن هذا هو الدليل اللي أنا استنت عليه، ويفهم طالب العلم اللي درس سنوات في الحوزة يقدر يفهم أنه الفقيه ماذا يقول. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا فقد المحقق الحلي طرح معنى معين للاستنباط للاجتهاد، أنه قال لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص. ظاهر النص يعني الكلمات الواردة في النص في الرواية أنت تفهم منها شيء معين، هذا ما سمى اجتهاد. قال لأنه استخراج معاني الكلمات في الروايات عملية سهلة، ما نحتاج إلى اجتهاد وبذل جهد. طبعا بالنسبة للسابقين من حفظ على أمتي 40 حديثا كان فقيها، يقرؤون الرواية مباشرة يفهمون. الآن لا، فهم الرواية يحتاج إلى جهد، لذلك الآن الفهم ظواهر النصوص أيضا يحتاج إلى جهد، فأطلق عليه أضيف عليه أنه أيضا اجتهاد. فهذا صار معنى إضافي على المعنى القديم، أن الاجتهاد عند المحقق الحلي كان الاجتهاد يعني الاستنباط من غير ظواهر النصوص. أضفنا عليه الآن إضافة جديدة أنه أيضا إضافة إلى الاستنباط من ظواهر النصوص سميناه أيضا اجتهاد. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا فقد حدده المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. قلنا أنه معاني الكلمات الواردة في الرواية، ظاهر النص القرآني، الظواهر العرفية للكلمات اللي مر سابقا، الفهم العرفي للكلمات الواردة في الروايات، هذا ظاهر النص. أنه حينما الآن نسمع كلمة أسد، ما هو المتبادر للذهن؟ هذا الحيوان المفترس. هذا ظواهر النصوص، ظواهر الكلمات على حسب القاموس. ولعل الدافع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا، لكن هذا في السابق كان، الآن لا، تغير، أنه الفقيه الآن يبذل جهد كبير في معرفة معاني الكلمات الواردة في الروايات، يعني المعاني الموجودة في عصر الإمام عليه السلام وليس المعاني الجديدة. فلا بد أن يرجع عبر التاريخ، يرجع إلى زمان المعصوم عبر البحث التاريخي حتى يعرف معنى هذه الكلمة في زمان المعصوم. مثلا انه في الروايات، في بعض الروايات عندنا ان الامام المعصوم يقول اني اكره ذلك. الان حسب الفهم الموجود عند الفقهاء شنو يصير؟ كراهية. لكن الإمام عليه السلام كان يقصد الحرمة حينما يقول إني أكره ذلك، يعني هذا حرام. الآن بمجرد ما نقرأ الرواية نظر أن الإمام الحكم الشرعي هو الكراهية، أنه إذا رجعنا إلى ذلك الوقت كان الإمام عليه السلام يقصد الحرمة مو الكراهية. من بحث تاريخي حول معنى كلمة أكره في ذلك الزمان حينما يستعمل المعصوم عليه السلام هذه الكلمة، ما هو مراده؟ هذا لابد نستكشف من خلال المعاني الواردة للكلمة، أنه مو بالفهم الآن الموجود نرجع إلى عصر الإمام عليه السلام ونقول أن هذا المقصود وأن هذا مراد المعصوم عليه السلام. نقول لا، لابد أنه نحاول استكشاف مراد المعصوم، ماذا يريد المعصوم أن يقول حينما يستعمل كلمة أكره. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك فأصبح يشمل عملية استنباط الحكم من ظاهر النص، يعني الفهم العرفي للنص. أيضا لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور، ظهور الكلمات في معانيها. ظهور يعني ظهور الكلمات في معانيها، يعني المعاني ظهور المعاني، المعاني التي تتبادر إلى الذهن حينما نسمع هذه الألفاظ. في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي، هل الظهور العرفي حجة أو ليس بحجة؟ لو فهم الناس حينما كان الإمام عليه السلام يطرح الرواية، هل فهم الناس حجة أو ليس بحجة؟ هذا لابد أنه، وما هو الدليل على ذلك؟ أنت قد تقول هو حجة نحتاج إلى دليل، تقول مو حجة أيضا نحتاج إلى دليل. والأصولي هنا يبحث أنه الظهور العرفي حجة أو ليس بحجة، والقضية مو قضية مزاجية، عندك دليل شرعي على حجية الظهور العرفي أو ليس عندك دليل شرعي. يعني إذا كان عندك رواية من المعصوم عليه السلام يقول خذ بالظهور العرفي، نقول عندنا دليل، أو لا تأخذ بالظهور العرفي، صار ما عندنا دليل، أو عندنا دليل على العكس. أما إذا ما عندك لا آية ولا رواية وعندك ظهور عرفي، فهل هناك دليل على ذلك أو لا يوجد دليل؟ والإمام ما عندنا أنه قال خذ بالظهور العرفي، ما عندنا رواية، ولا أنه توجد رواية لا تأخذ بالظهور العرفي. إذن هنا يحتاج الأصولي أن يبحث أنه كيف يستطيع إثبات أنه يمكن الاعتماد على الظهور العرفي، مع أن الظهور العرفي هو الموجود من زمان آدم عليه السلام وإلى يوم القيامة، وحتى في الجنة يعتمدون على الظهور العرفي في فهم كلمات بعض، كلمات بعضهم البعض. هذا مثل هذا الذي يعتمد فيه من زمان آدم عليه السلام وحتى بعد دخول الجنة، هذا يحتاج إلى دليل أنه حجة أو ليس بحجة من ناحية شرعية. قد يكون من ناحية عرفية أنت تعتمد عليه، لأن في كلامنا مع بعضنا البعض نعتمد على الظهور العرفي، لكن تقول أن الشرع أيد الاعتماد على الظهور العرفي يحتاج إلى دليل، لأنه في الكلام العادي أنت تقدر حط أي دليل تريد أن تكون في القضايا العرفية، لكن حينما نأتي إلى القضايا الشرعية لابد أن يكون عندنا دليل شرعي، مو أنه فقط يجوز أو لا يجوز بدون دليل شرعي. القضية مو قضية استحسانية، والله أنا أشوف خوش شيء أن الشرع يعتمد على الظهور العرفي، لا، هل هناك دليل أو لا يوجد دليل؟ فالإنسان لا يستطيع أن يقول هذا الشيء أمر شرعي إلا بوجود الدليل الشرعي، ومن اللي يقول بدون وجود دليل شرعي؟ الفقيه. بعد إحنا دورنا أن نأخذ من الفقهاء، ما عندنا بعد آراء في مقابل آراء الفقهاء، حتى واحد يقول هذا رأيي، كما أنه أحد الأخوة ينقل عن أحدهم كان يدخل على هذه الغرف الفالتوك على الإنترنت، وكان يبحث في البحوث الرجالية أن هذا رواية صحيحة أو صحيحة، وهي مشكلة لما تأتي إلى شخص ما دارس علم الرجال. المهم أنه آخر شيء يقول أنه السيد الخوي رضوان الله تعالى عليه يقول أن هذا الرجل ضعيف لا يمكن الاعتماد عليه، وأنا أقول أن هذا الرجل يعتمد عليه، يعني في مقابل رأي السيد الخوي. وبهذه الخطورة قلنا أنه بعض العلوم إذا الشخص ما مؤهل أن يدرس مثل هذا العلم سبب هذه الخطورة، أنه يصير حالة العجب في نفسه إلى أن يضع نفسه في مصاف الفقهاء، في مصاف العلماء، وهذه مشكلة لابد أن جميعا نراقبها. من يدخل بداية دراسته الحوزوية ينتبه على هذا الأمر، أنه يعرف حجم العلمي، هذا الحجم، أنه إذا كان بدرجة واحد يقتصر على درجة واحد، درجته فقط يدرس رسالة عملية، هذه الدرجة يكتفي فيها. إذا درس سنة أولى راح يأخذ نحو ومنطق ورسالة عملية، سنة أولى أكثر من هذا بعد ما يقدر. والبعض الطلبة اللي كانوا يجونا هناك لأنه يأتي في أول سنة شوف يروح يحضر عند الفقهاء في بحث الخارج، وقع مضيعة وقت، يعني يروح هناك شو يسوي؟ أنه البحوث يريد أن يسمع والعلماء بحث الخارج يطرحون بحوثهم، وشنو راح يستفيد أصلا؟ وكان يأتي حينما يجلس في الديوانيات معانا كان يطرح هذه المصطلحات اللي يستعملونها العلماء، وكان يراجع أيضا كتب الفقهاء في بحث الخارج. هذا مو شغله الآن، الآن شغله هو فقط يقتصر على نحو منطق ورسالة عملية في أول سنة. الإنسان يقتصر على هذا، سنة ثانية يروح مثلا ناخذ يتوسع شوي في الدراسة على هذا المقدار. طبعا هذا الطالب اللي بذل جهده بعد انه يستطيع ان يدرس رسالة عملية ويعرف المصطلحات الموجودة في الرسالة العملية. قد البعض حتى هذه المصطلحات ما يعرفها. مصطلحات الأصولية لابد من معرفة معانيها، لأنه يوجد فرق بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي. هل يستطيع أن يدرس النحو أو لا يستطيع أن يدرس النحو؟ هل عنده ملكة الإعراب بحيث أنه الطالب حينما يسأل سؤال عن الإعراب يقدر يجاوب أو يقول والله أنا لا فقط أدرسكم المادة وما أجاوبكم في الإعرابات، ما عنده ملكة الإعراب معناته ما مؤهل أن يدرس النحو. وكذلك في العلوم الثانية، العلوم الأخرى الموجودة، بل لابد أنه يتقن هذه العلوم حتى يستطيع أن يدرسها. والطالب يروح أول سنة تكليفة أن يدرس هذه المواد، لا يفكر بعد 20 سنة أنا شنو راح أصير. وهذه مشكلة الطلبة حينما يأتون إلى الحوزة العلمية مثلا، أنه يفكر بعد 5 سنوات أنا أخذ الشهادة. نفض في حوزتنا الآن وذهنه يصر على الشهادة، أو البعض حتى يروح الحوزة أنه يصر عندي شهادة فيما بعد. إذا الطالب ينظر أنه يكتسب الشهادة ما يفرق عن الطالب اللي بالجامعة، والهدف أنه يكتسب هذه العلوم مو من أجل أن يدرسها، من أجل أنه هو يتكامل. يعني كل ما الإنسان يتوسع يفهم الدين أكثر مفروض أن حركته تصير أفضل من غيره. والطالب الحوزة أول شيء لابد أنه هو يتكامل، هو ينظر إلى نفسه، مو أنه يفكر أنا أدرس حتى أدرس، أنا أدرس أتعلم حتى أفهم الدين حتى أتكامل. أنا اللي أبي أتحرك، إذا أنا تحركت وتكاملت بشكل طبيعي راح أفيد الآخرين. لأن قد الإنسان يصير منحرف، عالم منحرف ويدرس، وقد الناس يستفيدون منه بس هو يوم القيامة ما يستفيد شيء. الإنسان في دراستنا الحوزوية لابد أن ننظر إلى أنفسنا بالبداية، نحن نطور أنفسنا نتكامل، بعد ذلك نحاول أن نساهم في تكامل الناس في صعود الناس، ونعرف حجمنا العلمي ما نتعدى هذا الحجم. سواء هذا الكلام لي ولكم، يعني حتى عندي حجم معين، دراسة 8 سنوات 9 سنوات في الحوزة هذا المقدار، تعلمون بأنه أنا ما دارس بحث خارج، يكون هذا معلوم، حتى ما دارس بحث خارج، أنا وقفت إلى أواخر السطوح ما كملت بحث خارج، لأن أعرف هذا المقدار عندي. بعد ما أتعدى هذا والله أقول بأنه أستطيع أنه أبحث مع الفقهاء، لا، هذا المقدار، وهذا المقدار الآن اللي قاعد أنقل لي الطلبة والناس الموجودين، مقدار رسالة عملية وأسئلة شرعية، ومقدار هذه العلوم اللي إلى أول البحث الخارج.
حجية ظهور الأرث تتوقف أو تعتمد على زمان معين ولا رواية يفهم؟
ولا لازم الآن لما نقول حجية يعني أنه نستطيع أن نستفيد من الظهور العرفي في استنباط الحكم الشرعي.
تعتمد على زمن معين، الرواية اللي يفهمونها الزمان غير الرواية
لا، مو فيها الفهم العرفي، يعني الفهم العام لكلام حتى كلام الناس بين بعض البعض. يعني أنه حتى في عهد النبي صلى الله عليه وآله كانوا يأخذون الروايات من النبي، يسمعون الرواية يفهمون شيء ويعملون بفهمهم. فنقول أن فهم الناس للرواية حجة في الدين أو ليس بحجة، يعني يستطيعون الاعتماد على الظهور العرفي في القضايا الشرعية وما يقدرون. هذا يعتمد حتى الأنبياء السابقين أيضا، لابد يكون عند الدليل الشرعي عند الناس على حجية الظهور العرفي من زمان آدم عليه السلام. ما دام أن آدم عليه السلام كان نبيا وكان يتكلم، حتى كان يوجه الناس يعلم الناس، فكلامه حجة أو ليس بحجة من ناحية شرعية، يعني يمكن الاعتماد على الظهور العرفي أو لا يمكن، يحتاج إلى دليل شرعي.
عن تفاوت شيخنا، عن تفاوت الفهم للمصطلحات اللي يقولها،
يعني احنا الآن مو في فهم كلمة معينة، نقول بشكل عام عندنا ظهور عرفي.
أول إذا في رواية معينة، أول إذا قرأوا يفهمون شيء، وحين إذا قريناها نفهم شيء ثاني على المختلعات
لا، نرجع للفهم القديم. يعني الفهم القديم للرواية اللي كانت المعاني الموجودة في زمان المعصوم عليه السلام، هذا المعنى المطلق، هذا المعنى اللي يصير حجة. لكن احنا بحثنا انه بشكل عام الظهور العرفي حجة في القضايا الشرعية او ليس حجة في القضايا الشرعية، بعدين نفهم انه نسأل السؤال الثاني ان اي ظهور عرفي تقصدون، في زمانهم لو في زماننا، فهذا يصير في البحث الثاني، إذا استطعنا أن نثبت أولا حجية الظهور العرفي بشكل عام، بعدين نبحث أنه أي ظهور عرفي تقصدون. أول بحث ما يصير أي ظهور عرفي، لأنه لابد أن نثبت الحجية أولا، يعني يمكن الاعتماد على الظهور العرفي في القضايا الشرعية أو لا يمكن. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها. عندك دليل عقلي يمكن الاستناد عليه، دخل في الاستنباط. عندك الأصول العملية أيضا دخل في الاستنباط. فإذا أي دليل يعتمد عليه الفقيه بأي نوع من أنواع الاستنباط نسميه اجتهاد. فإذا حتى نفس المعنى تطور، كان الاعتماد على غير ظواهر النصوص، ثم دخل ظاهر النص، ثم دخل أي عملية استنباط يقوم به الفقيه بأي طريقة من الطرق، بالاعتماد على الدليل العقلي القطعي أو الاعتماد على الأصول العملية، فإذا هذا كله سوف يدخل في الاستنباط. طبعا ما عدا ما يثبت أنه لا يعتمد عليه كالقياس كالاستحسان. أكو كتاب جيد يفيدكم، الأصول العامة للفقه المقارن، الأصول العامة للفقه المقارن للسيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، يقارن بين الأصول الموجودة عندنا مع أصول المذاهب الأخرى، أصول الفقه. السيد محمد تقي الحكيم رضوان الله تعالى عليه، كتاب الأصول العامة للفقه المقارن. بس أول شيء تتقنون هذا، بعدين تروحون للكتاب الثاني. هذا لابد، إنه الكتب التي تدرس أولا لابد من إتقانها، بعدين الإنسان يحاول أن يطالع كتب الثانية. بس ننتبه أنه نعرف حجمنا العلمي، ما نتحدى هذا، ولا نحط رأسنا برأس العلماء مثل ما يقولون. نعرف هذا الحجم، هذا حجمنا، ما نتحدى. بل شمل في تطور حديث، بل شمل الاجتهاد الفاعل الاجتهاد في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة المحرزة أو الأدلة الاجتهادية. وبينت شنو أدلة محرزة؟ أو أعيد العبارة، عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي المستنبط من الأدلة المحرزة أو الأدلة الاجتهادية، أو على تعيين الموقف العملي مباشرة المستنبط. يعني الموقف العملي يعني الوظيفة العملية، لأن الموقف العملي يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية كما بينت سابقا. الموقف العملي يشمل الحكم الشرعي ويشمل الوظيفة العملية، لو نقول أو على تعيين الوظيفة العملية المستنبطة من الأصول العملية أو الأدلة الفقاهية أو الفقاهتية في مقابل الاجتهادية. أعيد كتبوا هذه العبارة حتى أشرحها. لتحديد الموقف العملي اتجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي المستنبط. ما قلت كلمة واحدة، الكلمات موجودة في الكتاب، أنا أضفت كلمة مستنبط بس. المستنبط ميم سين تاء نون باء وطاء. الحكم الآن قاعد أعيد العبارة من الأول معاي من الأول عن طريق أعيد العبارة من الأول وأشرح عن طريق هذا مكتوب في الكتاب عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي هذا موجود في الكتاب. الآن نضيف المستنبط من الأدلة المحرزة حط بين قوسين الأدلة الاجتهادية نفس المعنى الأدلة المحرزة. الآن موجود في الكتاب أو على تعيين الموقف العملي مباشرة. قلنا نصحح العبارة لأنه هذا الكلمة الموقف العملي أعم، نقول على تعيين الوظيفة العملية. طبعا الموقف العملي مباشرة يساوي الوظيفة العملية، هاي كلمة مباشرة أتت بعد الموقف العملي، مو أن العبارة خاطئة، لا العبارة صحيحة. الموقف العملي مباشرة يساوي الوظيفة العملية. هذه الوظيفة العملية المستنبطة، هاي إضافة الآن، المستنبطة من الأصول العملية حط بين قوسين الأدلة الفقهية، حط بين قوسين الأدلة غير المحرزة، أدلة الأصول العملية أو الأدلة الفقهية أو الفقاهتية من الفقاهة أو الأدلة غير المحرزة. تهينا من العبارة حتى أشرح، طبعا شارح هذا قبل أنا لكن أعيده. ذكرت سابقا أن الموقف العملي ينقسم إلى قسمين، حكم شرعي ووظيفة عملية. تراجعون قبل كم صفحة هذا شرحنا، لكن أشرح مرة ثانية لأن نحتاج. فالموقف العملي يشمل الحكم الشرعي والوظيفة العملية. شنو الفرق بين حكم شرعي ووظيفة عملية؟ الحكم الشرعي يكون مستنبطا من الأدلة المحرزة التي تحرز الحكم الشرعي. شنو معناه تحرز؟ يعني تكشف عن الحكم الشرعي. وهذا الكشف عن الحكم الشرعي إما أن يكون كاشفا تاما أو كاشفا ناقصا. والكاشف التام هو الدليل اليقيني، والكاشف الناقص هو الدليل الظني المعتبر الذي قام عليه دليل يقيني. طيعتوا؟ بنعيد هذا شرح قبل، أنا ترى مو جديد هذا. نعم الآن ببطء أكثر، ببطء أكثر. طبعا الطالب يفترض انه في الفصل ما يلحق على كل شيء، يفترض منه ياخذ الشريط، لانه مو بس قاعد اقرأ الكتاب، انا قاعد اضيف عليه اشياء ثانية. مو اشرطة انه اللي يسمونه الفلاش ميموري تجيبونه وتاخذونه من الكمبيوتر، هنا اصطلاح شريط بالمعنى المجازي. فلاش ميموري منكم وتأخذونه هناك من الكمبيوتر وموجود على موقع الانترنت للحوزة، تنزلونه بالكمبيوتر الموجود عندكم. واللي ما عندي يبي الفلاش عندي أنا أنزل الدروس إن شاء الله على الفلاش عنده. أعيد مرة ثانية قدامنا دقيقتين. الحكم الشرعي يكون مستنبطا من الأدلة المحرزة، هذا مو شيء جديد نسع كتبناه هذا. الأدلة المحرزة على قسمين، على نوعين، قلنا معنى الإحراز يعني الكشف، يحرز الحكم الشرعي يعني يكشف عن الحكم الشرعي، والإحراز أو الكشف على نوعين، كاشف تام وهو الدليل اليقيني وكاشف ناقص وهو الدليل الظني المعتبر. شرح بين شنو معناه معتبر، يعني قام الدليل اليقيني على حجيته. هاي المصطلحات لازم نعرفها، راح تتكرر معاكم. دليل ظني معتبر لأنه قلنا الظن ليس حجة إلا أن يقوم عليه دليل يقيني فيصير حجة، يعني يصير معتبر. هو ظن ولكن عليه دليل يقيني يثبته. يعني الآن مثلا الرواية، حينما نعتمد على الرواية أبين، حينما نعتمد على الرواية، الرواية يعطينا ظن، لكن هل يمكن الاعتماد على هذا الظن أو لا يمكن؟ لابد أن يكون عندي دليل يقيني على حجية الظن. الظن يظل ظن، لكن وجود دليل يقيني ثاني يثبت أنه يمكن الاعتماد على خبر الثقة.
يعني مثل القرينة أو شيء من
هذا. رواية ثانية، أدلة ثانية، أدلة يقينية مثل التواتر. فلا بد من وجود الآن كلمة عامة دليل يقيني. ما هو الدليل يقيني؟ راح نتناوله في الكتاب. مثلا عندنا روايات، مثلا لفظ على سبيل الفرض، عندي روايات كثيرة تقول اعتمد على خبر الثقة، هذا إثبات بالدليل اليقيني، لأن التواتر يعطيني يقين على حجية خبر الثقة. فحينما أسمع أي رواية ثانية وإن كان الراوي واحد، أقول يمكن الاعتماد على هذه الرواية، مع أنه يعطيني الرواية تعطيني ظن ما تعطيني يقين. أي الآن أي خبر ينقل لك من أي واحد الآن يقول لك أي خبر من الأخبار، أبي لك الآن خبر تسمع بالتلفزيون، خبر قابل للصدق والكذب، لكن الصدق طبعا إذا كان الشخص ثقة، بعض الفضائيات مو ثقة ما تقدر تعتمد عليهم، لكن إذا كانت الفضائية ثقة يمكن الاعتماد على أخبارها، معنى الخبر يعطي ظن أنه قد يكون في اشتباه عند الناقل، صار اشتباه في فهم الآن من كان يسمع المعصوم عليه السلام كان ينقل الرواية، وقد يكون أصلا هو مخطئ في فهم الرواية فينقل، أو أكو كلمة راحت منه فينقل، الإمام قال لا تفعل هو قال افعل مثلا، لكن يمكن الاعتماد على كلامه لأنه ثقة، والثقة ممكن أن يخطئ ولكن لا يكذب، هذا يمكن الاعتماد عليه. نعتمد على الرواية، عندنا روايات، ليش عندنا روايات متعارضة أحيانا؟ لأن النقل قد يصير خطأ فيه. فهذا الحكم الشرعي يعتمد على الأدلة المحرزة، والوظيفة العملية نعتمد فيها على الأدلة غير المحرزة اللي سميناها أدلة عملية أو أصول عملية أو أدلة غير محرزة أو أدلة فقاهية أو فقاهتية، للتفرقة بين اجتهادية وفقاهية، مع أن الفقاهة والاجتهاد نفس المعنى، لكن صار عندنا مصطلح الآن بأنه فقاهية يعني أصول عملية، اجتهادية يعني أدلة محرزة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين.